بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم
كتاب الصلاة من بلوغ المرام،
والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ
عبد المحسن الجامعي،
وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة السادسة لعام 1420 من الهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه، نسأل الله أن ينفع بها المسلمين.
والآن مع الشريف الرابع.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع نواقض: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاقل الرجل وفوق ظهر بيت الله، رواه الترمذي وضعفه. حديث ضعيف رواية زيد بن جبيرة الأنصاري عن داود بن حسين. زيد بن جبيرة هذا متروك، وقد روى ابن ماجه أيضا من طريق ضعيف، فالحديث ضعيف. لكن ما جاء فيه من النهي واضح، جاء في بعضها النصوص وبعضها في معنى النصوص. فالمزبلة لن صلى فيه، لأن المزبلة موضع للأذى والقدر، وربما كان فيها شيء من النجاسات، وهي في معنى الحمام وعشب. فإذا كان الحمام لا يصلى فيه فالمزبلة أيضا، لأن الأظهر والله أعلم من العلة هي وجود الشياطين، والإنسان يبتعد عن مواضع الشياطين، والشياطين لا يقصد المواضع التي تهجر وتترك ويبتعد عنها، أو المواضع التي فيها صخب ولغط كالأسواق. ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عن المسلم أن خير بقائها من المساجد، وشرها خير بقائها المساجد، وشرها وشر بقائها الأسواق. ويروى في حديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تكن أول داخل إلى السوق ولا آخر من يخرج عنها، منها فإن الشيطان فيها باب وفرة وبها ينصب راية. وما بي عن صحته، لكنه دل عليه حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه شرار البقاع. فلهذا، لكن ليس على ذكر الصلاة يفقش فيها، بل يسن ذكر الله فيها لوجود الغفلة. ولهذا مواقف الغفلة يشرع فيها ذكر الله، وحالات الغفلة يشرع فيها ذكر الله. فالشاهد أن الشياطين تقصد هذه المواضع، ولهذا المزبلة والمجزرة في حكم الحمام أو عشر، والمقبرة تواتر في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام أنها عن صلاتها. وقارعة الطريق هذا ورد فيها رجال حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال: إياكم وجواد الطريق، أو التعريف على جواد الطريق، فإنها مأوى الشيطان، مأوى الحيات والشباء، وقضاء الحاجة عليها فإنها من الملاعن عند أحمد. وجاء أيضا من حديث عمر عند ابن ماجه، فهما شاهدان لهذه الرواية في النهي عن الصلاة على قارعة الطريق. وربما أيضا قارعة الطريق تكون محلا لسير الهوام والسباع، خاصة الحشرات، وذلك لتقصد المواضع السهلة والطرق التي يكون الطريق فيها يسير، الطريق فيها مناسب فتسير فيه، ربما سار في هذه الطرق لأنها معبدة، ولأن الهوام والحشرات أيضا تجانسها الشياطين، فربما كان لأجل هذا المعنى، وربما كان لأجل أن يتأذى هو أو يؤذي غيره بمضايقته في هذا الطريق. فلا يصلى على في قارعة الطريق، كما أنه لا يبات عليه. وقارعة الطريق وسطها يبين أن جوانب منه ومنه الأمر فيها أخف. والحمام سبق الحديث أبي سعيد الخدري، ومعاقل الإبل جاء في حجام ثمرة بحياة ضراء بن عازم عن أبي هريرة في عبد العلم المغفل المزني أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في معاقل الإبل، وفي بعضها مدارس الإبل، وفي بعضها مرابط أو المرابط الدار في غير المعاقل والمدارس، وأمر ورخص الصلاة في مرابط الغنم. فلا يصلى في معاقل الإبل، واختلف في معاقلها هل هو قبل شربها أو بعد شربها، والأظهر أنه المواضع التي تجلس فيها، وإن ذا بأولى المواضع التي تجلس فيها، فالمواضع التي تجلس فيها للشرب فإنها ممنوعة الصلاة فيها. وكذلك من باب أولى المواضع التي تبيت فيها فلا يصلي أهلها. وجاء تعليلها في حديث البراء بن عازب أنها خلقت من الشياطين فلا يصلى في معاطلها ولا في مباركها وفوق ظهر بيت الله تعالى، لأنه الذي يصلي فوق ظهر بيت الله لا يصلي إلى لا بد من قبلة، فإذا كان فوق ظهر بيت الله فإنه ليس في اتجاهه يصلي إلى الهوى، ليس لا بد أن يصل له قبلة فلا يصلي فوق ظهر بيت الله تعالى. وذلك أنه لا بد أن يكون له قبلة، وهذا موضع في اختلاف. بعضهم قال إذا كان أمام الخيل مثل مثل فوق ظهر البيت مثلا رحمك الله، فإذا كان فوق ظهر البيت مثلا شيء مثبت فيه من لبن أو حجر شيء مثبت فيه فإنه يصلي إليه، أما إذا كان غير شيء غير مثبت فلا يصلي فيه فلا يصلي إليه. والمثل موضع نظر، هل تصح الصلاة أو لا تصح الصلاة عليه الله أعلم. وهذا الحديث كما سبق سنده ضعف، لكن غالب أخباره أو ما فيه كله جاء له شواهد الحديث صحيح. وعن الواحد الغنوي رضي الله عنه هو كثاث بن حصين، واسم هذا فرض في أسماء، كما أن حديثه هذا هو يعني أن هذا الحديث هو الحديث الواحد له في الكتب السبعة عند أهل السنن الصحيحين وحديث أحمد لو هذا الحديث صحيح عنه عليه الصلاة والسلام. قال لا تفرقوا من القبور ولا تجلسوا عليها، رواه مسلم. فلا يصلى للقبور ولا يصلى إليه، لا يكون القبر في جهة الحج، فلو صلى إلى قبر لا تصح الصلاة. والمسجد لا يجوز أن يكون في جهته قبر، في قبلته قبر، بل يجوز أن يزال القبر إذا كان حادثا، وإذا كان المسجد بني عن قبر فيجب إزالة القبر. المساجد لا يصلى، فالقبور لا يصلى عليها، لا يصلى إليها ولا يصلى فيها، ولا تصح الصلاة ولا تجلس عليها، لأنه إلى أن يصح القبر. هذا جامع جامع عبد الله أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن جلوس على القبر، قال أخبر أنه قال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه تخلص إلى جلده خيرهم يجلس إلى على قبر. وجاء أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا جلس على قبر أو مستكئا على قبر كما عند أحمد، قال لا تجلس صاحب القبر إلى غير ذلك. فلا يجوز الجلوس على القبور لأنه مساكن لأصحابها، ولا يجوز إلى أصحابها، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، السؤال فقد ذكر بالأمس من قريب أو حديث الحديث الخاص حديث جابر رضي الله عنه الخاص بالدعاء المستحب بين الأذان والإقامة أنه أخرجه الستة دون مسلم، وهذا يوافق قول أبي قتيبة الرياضي، ولكن لا يوافق قول أو تحقيق حامد الزقي حيث أنه ذكر أنه أخرجه الستة دون البخاري أي من عمر أنه قال إذا سمعتم المرض تقول مثل ما يقول ثم صلوا عليه. الحديث جابر غير حديث عبد الله بن عمر، الحديث جابر غير حديث عبد الله، الحديث جابر أخرجه البخاري وأهل السنة أربعة. اللهم رب هذه الدعوة الثانية في الحديث. أما حديث عبد الله بن عمر أخرجه مسلم، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، إذا سمعتم النداء أو قال المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإن منزلة منزلة لا تزال إلا العبد من منزلة وأرجو أن أكون ذلك العبد. هذا هو الذي في صحيح مسلم، وحديث هذا رواه البخاري وأهل السنن الأربع. يقول سمعت حق طلبة العلم يقول في قوله صلى الله عليه وسلم لا تدابروا إنه جلوس الرجل خلف الرجل، وعلى هذا فإن كثيرا من الطلبة جلوس خلف بعض البعض خاصة في الدروس العلم، فما حكم هذا مأجوريا؟ من سبق إلى موضع فهو حق، فلا يجلسون في دروس العلم وفي غيرها وفي المناسبات، هذا ليس داخل. إنما أنه تدابر أن يعطي كل، قال لا تدابروا يعني أن المعنى في المعنى لا يعطي أحدكم كل واحد منكم الآخر جمرة، لأن التدابر كناية عن البغضاء والعداوة. فالإنسان إذا أعطى والهي قال لا تحاسبوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ذكر معها أنواع من النهي عن بعض الأمور التي توجب البغضاء والتباعد، لأنه قال لا تباغضوا ولا تحاسب، قال ولا تدابروا، لأن عند التباغض عند التحاسب أولا التحاسب ثم بعد ذلك يحصل على التحاسب التباغض، ثم على التباغض يهجم بعضهم بعضا ويجعل بعضهم كل بعض جبره الآخر، فلا يلتقي به ولا يسلم عليه ولا يجلس معه يعاديه في أمور من الدنيا. فهذا لا يجوز، لا يجوز التباغض ولا التحاسب الذي يؤدي إلى التدابر. فالتدابر منهي عنه مطلقا، فإذا كان مع وجود البغضاء والحسد أعظم وأعظم. فالمراد أن يقصد التدابر بأن يعرض عنه ويوله دوره لا يلتقي به ولا يجلس معه، هذه العداوة لا يجوز. ولهذا ثبت استحينه عليه قال لا يحل الرجل أن يهدرها فوق ثلاث، يلتقيان فيحيط هذا ويحيط هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وقال عليه الصلاة والسلام من هجر أخاه سلف وقتل في غزة. كل هذه يدل على أن هذا منهي عنه لأجل هذه الأشياء. أما في حياة العلم وغيره فهذا غير داخل وليس في تداول. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الصلاة حائض إلا بالتمام، كيف تقبل صلاة وهي حائض والحائض لا تصلى؟ المراد بالحائض البالغ، المراد بالحائض البالغ يعني التي من شأنها أن تحيض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما حكم الصلاة ما يلبسه الرجل أعلى بدلا من اللباس الداخلي ولا يكون قد غطى جميع كتفه فكأنه حبلان معلقان على عاتقه، هل هذا يكون كافيا في فهل هذا يكون كافيا في تغطية الكتف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على عاتقه شيء، وكلمة شيء نذرة فقد تدل على التقليد. نقول السنة أن يغطي، الأفضل يغطي العاتق جميع العاتق، هذا الأفضل. وإن غطى شيئا منه حصل المقصود، قال ليس على عاتقه منه شيء، حتى قال بعض من وضع خيطا دقيقا، لكن هذا في نظر المقصود يضع شيء يكون واضحا وظاهرا ولا يجب أن يغطي جميع كتفه، فإذا غطاه جميعا كان أفضل. هل يكفي لبس الثوب ثم تلبس القفازين؟ يعني للمرأة إذا لبست الثوب ولبس القفازين اليدين، ومن قال بوجوب سترهما لا شك أنهما يجزئان، لأن لم تنهى عن لبس القفازين إلا في حال الإحرام، النقاب والقفازين في حال الإحرام. ما حكم الصلاة بدون لبس الثمار أو كسر المرء وجهها عند غير المحارم؟ بدون لبس الثمار لا تصح الصلاة، لا تصح صلاتها، يجب عليها أن تستتر إذا كانت بالغة، وإن كان عندها غير محرم يجب عليها أن تستتر، يجب عليها أن تستتر، لكن لو لم تستتر صلاتها صحيحة، لكن هي عالمة، إذا كانت عالمة وهي كاشفة لوجهها. أنا شخصا ليس بعد صلاة وجدت على ثيابي آثار بول، مع العلم أني لا أدري كم عدد الصلوات التي صليت على هذه الحال ولا أذكر شيئا منها. نقول مثلا فيها خلاف من صلى بنجاسة ثم علم بعد ذلك. المذهب يقولون إن كان سبق علم ثم عقد العلم نسيان يجب عليه، وإن كان نسيانا مطلقا لا يجب عليه إعادة، والصواب عدم التفريق بين الحالين، وأن من صلى بنجاسة جاهلا جهلا مطلقا يعني بها أو علم ثم نسي فالنسيان يعني أمر لا يمكن أن يرده، فإذا نسي ثم صلى أو كان أو نسيها أو لم يعلم بها أصلا فتصح صلاته. وقد ثبت الحديث لسعيد الخدري إلى أبي داود وكان جيد أنه عليه الصلاة والسلام صلى بن عليه ثم خلعهما فقال أصحاب نعالهم، فلما سلم قال لما خلعت نعالهم؟ قال رأيناك خلعتنا ليس خلعنا نعالنا، فقال إن جبريل جاءني فأخبرني أن فيهما قدرا وفي جوة أخرى أن فيهما قدرا، فلم يعيد الصلاة عليه الصلاة والسلام. وروى أبو داود في إسناده ضعف أنه صلى صلاة الفجر في يوم من الأيام ثم لما سلم من صلاته وجد في ثوبه أثرا من الدم من بعض نسائه، فجمع ما فيه الدم ثم أمر بغسله ولم يذكر أنه عاد الصلاة عليه الصلاة والسلام. يقول قد الإشكال في حديث النهي عن الثلاث المقبرة والحمام، وهل وجدت الحمامات في عهده صلى الله عليه وسلم، وهل يضاعف الإنسان ذلك؟ وجود الحمامات الله أعلم هل هي وجدت، جاء في أحاديث كثيرة المعروفة أنها لم تكن موجودة في المدينة لكنها موجودة في الشام، والرسول يعلمها والصحابة يعلمونها. فالرسول يخبر بأنهم لو ذهبوا إلى هذه البلاد فيها الحمامات ولو لم يكن عليهم بذلك فالله يعلمهم، كما أنه حد حدود المواقيت عليه الصلاة والسلام في وقت لم تكن يعني حد الحدود عليه الصلاة والسلام لأهل البلاد من جميع الجهات. كذلك بين أحكام الحمامات، وبعض ضعف أحاديث الحمام لكنها حديث جيدة للمعبر فيها. القيم رحمه الله جزم الجماعة قال لم يصح في الحمام حديث، لكن جاءت حديث صحيحة وحديث كثيرة في عائشة في عبد الله بن عمرو، وأيضا حديث أخرى في هذا الباب كلها بإصدار الحمامات والتحليل من الدخول فيها. أما الفائدة مع أنه ضعيف، أرجو لكم حكم الأسباب التي لذلك الحديث ضعيف في الاستدلال أحكام شرعية. ويذكر الحديث ضعيف لأجل بيان حاله، لأنه استدل به بعض أهل العلم، ولأنه يذكر مقابلها أحيانا إلى حديث أخرى التي هي أصح، فيذكر الحديث ومقابلها لأن بعض أهل العلم استدل به حتى يطلع طالب العلم على جميع من قال بهذا القول، وأن قوله ضعيف لضعف دليله. ما حكم صلاة الجنائز في المقبرة؟ فيها خلاف. صواب القول لأحمد الشافعي وإن قال في مالك وأبي حنيفة أنه صلى على الجنازة على المقبرة، فثبت صحيح ابن عباس أنه صلى على الجنازة عليه الصلاة والسلام، فلا بأس أن يصلي على الجنازة من لم يكن صلى عليه، أو يصلي عليه تبعا لغيره. هل يجوز للأعجع أن يمتلك جارية له؟ أرجو الجواب عنها. يعني المقصود إذا كان يجوز جارية ملك اليمين هذه لا يجوز إلا بالملك الشرعي عن طريق الجهاد، أما غير ذلك فلا يجوز، وليس هنالك الآن جواري له. أما يظن بعض الناس بالخدم هذا جهل من تشويه الشيطان، فمن هذا لا يجوز به، فيجب ومن هذا لا يتوهم أن يقع على طالب علم. ما حكم الصلاة على الميت في المقبرة خارج القبر؟ هل سبق لنا أن الصلاة عليه في المقبرة جائز إذا كان يصلي؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قدرا فليمسحه وليصلي فيهما. أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. أبو سعيد هو الخدري رضي الله عنه، اسمه سعد بن مالك، وحديثه هذا هو الذي في قصة جبريل عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أن في نعليه أذى أو خبثا كما في الرواية الثانية، فقلع عليه الصلاة والسلام نعليه وخلع الصحابة نعالهم، ثم سألهم لماذا خلعت نعال؟ قالوا رأيناك خلعت نعليك خلعنا نعالنا. فقال إن جبريل جاءني فأخبرني أن فيهما قدرا. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن كان فيهما أذى أو قدرا فليمسح وليصلي فيهما. وهذا هو السنة، وهذا الحديث حديث صحيح كما صححه ابن خزيمة رحمه الله. وفي مشروعية الصلاة في النعلين، لكن على من أراد أن يصلي في نعليه أن ينظر فيهما، وإن كان هنالك أذى فينفعه بالتراب. هذا هو المشروع في حق من جاء إلى المسجد وإن لم يصل فيه فلا شيء في ذلك. وقد جاء في حديث الشداد بن عوف صلى الله عليه الصلاة والسلام قال: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في قبالهم. ففيه زينة من جهة نفس النعل وفيه مخالفة لليهود. وهذا إذا لم يكن في نفس النعل يترتب عليه مشكلة أخرى مثل تقدير المسجد أو تنجيسه. وهذا لما كانت المساجد مفروشة بالحصى والتراب ولم تكن مفروشة بمفارج والبصر فإن التراب يزيل الأذى بل يطهر، كما سيأتي أن في حديث هريرة وفي غيرها أن التراب لهما طهور يعني للنعلين، فإذا كان طهورا لهما فكذلك هو طهور لهما لتراب المسجد. ولهذا ثبت في الحديث المعلق عند البخاري ووصله أبو داود رحمه الله أنه قال أن ابن عمر قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرسون شيئا من ذلك، لأنه بمضي الزمن والمدة ومرور الشمس والرياح والهواء فإنها تطهر هذه على الصحيح وتزول النجاسة. فإذا كان فهو مزيل للنجاسة بنفسه ومزيل للنجاسة عن التراب، والتراب مزيل للنجاسة عن نفسه بما يقع فيه ومزيل للنجاسة عن غيره كتطهير النعل والزين يعني الزين حق المرأة ثم قال طهرهما بعد وحلقهم هذه بهذه. فإذا كان المسجد مفروشا في هذه الحال ربما ترتب على دخول المسجد ترتب إما تنجيس أو تقدير بما يعلق إلى التراب والأوساخ. والمشروع في المساجد تنظيفها وتطيبها وتطهيرها كما في حديث عائشة عند أبي داود بإسناد جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال أو أنه أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. وثبت في الحديث صحيح البخاري تلك المرأة التي كانت تقوم المسجد تنظف حتى فقدها النبي عليه الصلاة والسلام فدعا عنها وأخبر أن توفيت فقال دلوني على قبرها فقام الصف عليه فصلى وصف أصحابه خلفه ثم صلى عليها عليه الصلاة والسلام على قبرها. فلهذا ليست مراعاة الزينة في الصلاة بلبس النعل لأولى من مراعاة المسجد من جهة تنظيفه وعدم وقوع الأذى فيه. ربما كان ترابا وغبارا خاصة أن المسجد حق للجميع إذا كان مفروشا. ثم وجود القذى والأذى والقذر فيه يزيده بخلاف وجوده التراب فإن التراب يطهر، أما وجوده على البصر فإنه يمتد وربما أعقبه رائحة خاصة إذا علق بالقدم شيء أو بالنعل شيء ولم ينتبه له. فالمقصود أن هذا هو الأصل ما لم يعرف عارف من وجود شيء يمنع في فرش المساجد أو غيره، وأن هذا هو الأصل وهذا هو القاعدة. لكن ربما في مثل هذه الأحوال الأدلة يبين بعضها بعضا. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر من جاء إلى المسجد أن ينظر في نعله. ومما ينبغي التنبه له أيضا أن كثيرا من المصلين يدخل المسجد في ساحته بنعليه ويضعها مثلا في المكان المخصص لها داخل المسجد ويكون ساحة تابع المسجد وداخل المسجد ويجيء حكم المسجد، ومع ذلك يدخل بنعليه ولا ينظر فيهما أو لا يمسحهما، فأقل حالا يمسحهما بالتراب، لأن الساحة التي تشمل الساحة المحيطة بالمسجد والسور المحيط بالمسجد داخل مسمى المسجد، فكما أنه عليه أن ينتبه إذا دخل داخل موضع خاص للصلاة فكذلك الساحة التي تكون من مصالح المسجد الحاجة إليها، فحكمها حكم المسجد في جميع الأحكام. فأمر عليه الصلاة والسلام قال: فليمسح ثم ليصلي فيهما. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث ابي هريره قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وطئ احدكم الاذى بكفيه فطهورهما التراب. اخرجه ابو داود وصححه ابن حبان. وهذا الحديث حديث جيد جاء من روايه الاوزاعي قال نبئت عن سعيد بن ابي سعيد عند ابي داود ورواه ابو داود من طريق اخر عن الاوزاعي عن محمد بن عجلان عن سعيد بن ابي سعيد. هذا سند جيد. وتبين بالروايه الثانيه ان المبهم في الطريق الاول وهو محمد بن عجلان المدني ولا باس به في درجه الحسن. وروى له ابو داود شاهدا من حديث عائشه ايضا قال بمعناه ولم يكن لفظا. وفيه ما سبق ان الطهور التراب اذا وقع احدكم بكفي هذا فطهورهما التراب. الطهور بالفتح ما يتطهر به كالتراب والماء. والطهور بالضم هو الفعل ولا قال عليه السلام الطهور فقر الايمان. وقيل بالعكس وقيل هما واحد لكن المشهور التفريق وانه بالضم الطهور هو للفعل لافعال المؤمن والطهور بالفتح هو المعد للطهاره. فالماء الذي تعده للطهارة التراب الذي تعده للتطهر هذا يسمى طهور. ونفس أفعال الوضوء من المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين والرأس والرجلين بالماء هذا هو الطهور. فطهورهما التراب. ففي بيان أن التراب مطهر أن التراب مطهر وهذا هو الصواب أنه مطهر لأسفل الخبز مطهر أيضا لثياب المرأة إذا مشت في المكان ثم جاءت مرة في مكان آخر فإنه يطهرهما بعد. إذا قد جاءت في أخبار عدة عنه عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء في ما تحصل به ما يحصل به التطهير من النجاسة. فذهب الأكثر وهم الجمهور إلى أنه لا يكون إلا بالماء وأن ما سوى الماء لا يحصل الطهارة به. وهذا هو المشهور من أحمد رحمه الله. وذهب آخرون وهو قول أبي حنيفة إلى أن هناك مطهرات أخرى كالتراب مثل ما جاء في بعض الأخبار. وهذا هو الصواب فالتراب مطهر. لهذا قال فطهورهما التراب. وقال في حديث تلك المرة سألت أم سلمة قالت إني أطيل ليلي فأمر أو بمكان النجس فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه بتلك يعني المكان الطيب يزيل ما علق به من النجاسة. ورواه طريق آخر أيضا وقال يطهرهما بعده. والحديث الذي سبق أن الكلاب كانت تقبل وتبدو في نسج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ ما تقول الولد يقول يرسل شيئا من ذلك يبين أن الطهارة تحسب غير ذلك. وأجمع العلماء على أن الخمر إذا تخللت بنفسها فإنها تكون طاهرة لأنها انقلبت فعل الله عز وجل وليس لسبب من العبد وفعل منه من تحريك لها أو تحريم وضع الشمس. تبين أن الطهارة تحصل بغير الماء. فلهذا فإن التطهير يكون بالتراب وقال فطهرهما التراب طهرهما بعده. وفيه بيان أن الأصل يعني أنه ما يمر به وما يكون في طريقه فالأصل فيه الطهارة فالأصل فيه الطهارة حتى يعلم النجاسة. في هذه الحال يزيل النجاسة التي علقت بخفه أو حذائه إذا أراد دخول المسجد بحذائه. وعن معاذ بن الحسن هل هو السنن رضي الله عنه؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم. وهذا الحديث في قصة، وأنه جاء وصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام فعطس رجل وشمته، فنبه الصحابة وضربوا بأيديهم على أدخالهم، قال ويل أمياه، على ما يعني استنكر هذا وتكلم في الصلاة جهلا منه. ثم من لما فرغ عليه الصلاة والسلام قال فوالله ما سهرني ولا ضربني، يعني لم يقل له شيء ولم يستنزل، قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. هذه هي الصلاة، قراءة وتسبيح وتكبير وما معهما ومعها من الأذكار. والمصنف رحمه الله ذكره استدلالا على أن من تكلم الصلاة ناسيا أو جاهلا فإن صلاته صحيحة. اختلف العلماء في هذا، والصواب ما دل عليه هذا الحديث، وهو أن صلاته صحيحة، ولهذا لم يأمره بإعادة الصلاة عليه الصلاة والسلام. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في صحيح اليدين لما أنه سلم عليه الصلاة والسلام وسلم أصحابه وسلموه، وحتى أخبروه حتى سأله عما يقول اليدين فقالوا صدق يا رسول الله. قال لما قال له أقصر الصلاة أم نسيت؟ قال من سواء تقصر؟ قال بلى قد نسيت، يقول باليدين، يعني إذا كانت لم تقصر فأنت قد نسيت. ولو كان جازم بأنه سلم اثنتين عليه الصلاة والسلام ثم صلى ركعتين ثم تشهد ثم سلم ثم سجد السجدة ثم سلم عليه الصلاة والسلام، ففي بيان أن الكلام في هذه الحال لا بأس به، بل ربما كان مطلوبا خاصة إذا كان المصلحة الصلاة، إذا كان المصلحة الصلاة فلا بأس أن يتفاوض الإمام أو يسلم الإمام مع من يلي ويسأله إذا أشكل عليه أمر الصلاة. وهذا الخبر حجة في هذا المعنى، وهو بعد نسخ الكلام في الصلاة كما في حديث أبي زيد بن أرقم، وليس سابقا لأن رواية أبي هريرة أبو هريرة جاء في العام السابع رضي الله عنه وأدرك مع النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء وهو في غزوة خيبر بعد صلح الحديبية، وهو متأخر عن نسخ الكلام في الصلاة، أبي زيد بن أرقم متقدم. لهذا أن إذا وقع هذا أيضا كذلك جهلا فإنه لا تقبل عبادة. وهذا أسرار في جميع العبادات، الصلاة والصوم والحج، أن ما فعله مما لا يجوز فيها ناسيا أو جاهلا فالصواب في جميع هذا أنه لا شيء عليه. ولهذا من غطى رأسه ناسيا، من تطيب ناسيا، ناسي عليه. ودل النص على أن من أكل ناسيا فليتم، قال عليه الصلاة والسلام من نسي الحديث وغير الصحيح من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله سقام، عند الحاكم في إسناد صحيح فلا قضى عليه ولا كفارة، إلى غير ذلك. فهذه النصوص جمعهم الأدلة برفع الجناح والخطأ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم، وهذه أدلة عامة وهذه أدلة خاصة، كلها تدل على أنه لا بأس أنه لو وقع على سبيل الخطأ وعلى سبيل الجهل فإنه معذور، لكن إذا كان على سبيل الجهل وهو مثله يجهل هذا الشيء فإنه لا شيء، يعني وإن كان فيه إعراض عن العلم وابتعاد إنه قد يكون آثما بإعراضه، فيكون فيه تفريط بعدم معرفته بالحكم الشرعي مع تمكنه من معرفة وتيسره له. الصحابة يذكر الصحيحين لما أكلوا وشربوا بعد طلوع الفجر لم يؤمروا بقضاء الصوم إلى غير ذلك، ووقع عدة عنه عليه الصلاة والسلام. فالأمر أعظم بتلك المرأة، لأن قالت إني لما كانت لما كان ينزل معها دم الاستحاضة ما كانت تصلي وعليها مدة طويلة، فعلمها عليه الصلاة والسلام أنها ليس بحلم استحاضة ولم يأمرها بقضاء ما مضى. والصلاة أعظم وأعظم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: إن كنا لنتكلم الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه لحاجته حتى نزلت حاله على الصلوات والصلاة الوسطى وكونوا لله قانتين. فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام متفق عليه. واللفظ لمسلم. زيد بن أرقم أنصاري خزرجي رضي الله عنه قال: إن كنا لنتكلم. هذه إن يقولون عنها إنها المخففة من الثقيلة بخلاف النافية من النافية، ولهذا يأتي معها اللام الفارقة حتى تفرق بينها وبين إن النافية. وهذه قول إن كنا نتكلم إثبات الكلام، وهي عندهم يجوز إعمالها ويجوز إهمالها. فإذا أردت إعرابها عند الإعمال تجعل اسمها ضمير الشان، يقول إن اسمها ضمير الشان أو ضمير القصة أو ضمير الحكاية أو ما أشبه ذلك من عبارات. كان يقول إنه الشان إن كنا إنه الشان كنا نتكلم في الصلاة. فالضمير هذا هو اسمها مبني على الضم في حل نصب. وكنا نتكلم اسمها وخبرها الجملة كان مع اسمها وخبرها هو خبر إن هذه. الضمير هو اسمها مبني على الفتح في محل رفع. نتكلم فعل وفاعل فعل مضارع مرفوع مضم ظاهرة وفاعل متفقين نحن. وجملة كان واسمها وخبرها في محل رفع خبر إن النافية إن انخفض من الثقيلة. فهذه فقوله إن كنا لنتكلم للإخبار بأنهم كانوا يتكلمون في الصلاة، يعني في أول الأمر. إن كنا نتكلم في الصلاة على عهد رسول الله فكان يكلم أحدنا صاحبه بحادث حتى نزلت حادث الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتا. فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ولهذا قال اللفظ لمسلم لأن اللفظ البخاري فأمرنا بالسكوت، لأن أمرنا بالسكوت تدل على المقصود. ونهينا عن الكلام زيادة بيان وإيضاح. وهذا متعلق بقاعدة يقولون: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ فيستدل بعضهم من قال إن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده بقول بهذا الحديث قال: ونهينا عن الكلام. فلو كان الأمر بالشيء نهي عن ضده لاكتفى بقول أمرنا بالسكوت. لكن هذا من باب البيان وزيادة الإيضاح. والتحقيق في هذا أن الأمر بالشيء نهي عن ضده بطريق الالتزام لا بطريق القصد. فالآن فلو أن شخصا قال لشخص: قم قم واقفا يعني، فهو أمره بالقيام واحدا. وأمره بالقيام بحق نهي له عن الاضطجاع ونهي له عن الجلوس أو الاحتباء أو غير ذلك من أنواع الحركات أو الهيئات التي تخالف القيام. وهو بالحقيقة لم ينهى عن هذه بالقصد، إنما نهى عن طريق الالتزام. يلزم من أمره لك بالقيام أن تكون ألا تأتي من هذه الهيئات. فكذلك الشارع إذا أمر بشيء فإنه نهي عن ضده بما يكون منافيا لوجوب ما أمرك وتحقيق ما أمرك به. فقوله منها بالسكوت يعني بالصلاة، فيلزم من تحريم الكلام، يعني الكلام الذي ينافي الصلاة بخلاف الكلام من قراءة القرآن وذكر الله، هذا أمر مطلوب ومنه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. يكلم أحدنا صاحبه بحادث، كانوا في أول الأمر يتكلمون، يكلم أحدهم يكلم كل منهم صاحبه أو أحدهم يكلم بعضهم بعضا. لكن هذا يظهر في بعض الأشياء ليس في كل شيء، إما بالسلام أو يسأل صلاة مثلا متى أقيمت مثلا أو يسأل كم بقي من الصلاة. هذا مما يظهر الله أعلم كما قاله بعض أهل العلم. ثم نزل ثم أمروا بالسكوت وقوموا لله قانتين. وثبت في الصحيحين حديث مسعود أنه كنا نكلم النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن نذهب إلى النجاشي، ثم لما رجعنا سلمت عليه فلم يرد عليه السلام فقال: إن في الصلاة لشغلا. الصلاة يجده عن غيرها. ثم رد عليه ثم كما جاء الحديث آخر عن جابر وغيره أنه رد الكلام إشارة عليه الصلاة والسلام. فالكلام في الصلاة عمدا مبطل لها في إجماع أهل العلم إذا تكلم في عمدها، إن صلاته باطلة، كلام الذي ينافيها مخاطبته لغيره فهذا الصلاة باطلة. وإذا قال فأمرنا بالسكوت، فمن تكلم بما ينافيها فقد خالف الأمر بذلك في الآية وفي الحديث، فيكون فعله باطلا أو يكون كلام مبطلا لصلاته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، متفق عليه زاد مسلم في الصلاة. هذا هو هذا الحديث كقاعدة في هذه المسألة، التسبيح والتصفيق، التسبيح للرجال، وقد جاء معناه في الصحيحين من حيث سهل بن سعد الساعدي عن العباس رضي الله عنه، هو أنه لما ذهب عليه الصلاة والسلام يصلح بين بني عمرو بن عوف فتأخر، فقال بلال لأبي بكر: أتسلم؟ فقال: نعم، أو قال: إن شئت. فصلى عليه الصلاة، إذا صلى وتقدم بكر وصلى بالناس، فلما كان في الصلاة جاء عليه الصلاة والسلام وشق الصفوف حتى كان في الصف الأول، فأكثر الناس التصفيح أو التصفيق، ثم لما أكثر التصفيق التفت أبو بكر فرأى النبي عليه الصلاة خلفه، فأشار عليه الصلاة والسلام أن مكانك، يعني انزل مكانك، فرجع القهقرة رضي الله عنه. ثم تقدم عليه الصلاة والسلام فصلى بالناس، فقال: ما لكم أكثرتم التصفيق أو التصفيق؟ من نبه شيء فليسبح الرجال ويصفق النساء. ثم قال: ما منعك يا أبا بكر أن تصلي حيث أمرتك؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين النبي صلى الله عليه وسلم. علم أن هذا الأمر من على سبيل التكريم له وليس أمرا ملزما، فلهذا لم يثبت محل، بل رجع رضي الله عنه. ففي هذا دلالة على أن التشبيه هو شعار الرجال حينما يحصل في الصلاة شيء من الخطأ فيها، فيسبح يقول سبحان الله، هذا هو المشروع. والنساء التصفيق، والصواب فيه سواء كنا مع الرجال أو كنا وحدهن، حتى ولو كان في مجمع النساء أو كان النساء صلين وحدهن فإنهن يصفقن لا يسبحن، المرأة عورة وبثنة فلا تتكلم بالتشبيه بل تصفق. ثم هذا قاعدة في التشبيه للرجال، وأن التصفيق للنساء، وأن التصفيق للرجال أمر منهي عنه وهو محرم عند كثير من أهل العلم، عند أهل العلم، وأن التصفيق ليس من شأن الرجال في أي أمر من الأمور، ولا يصفق الرجال، ولأنه في الحقيقة نوع من العبث في حق الرجال. ولهذا لما احتاجت المرأة إلى التنبيه فجعل التصفيق تحصيلا للمصلحة ودفعا للمصلحة، هذه قاعدة الشرع في الأشياء التي تربو مصالحها على مفاسدها يقررها ويثبتها، وهي من شرع الله وهي من دين الله. فلهذا التشبيح للرجال والتصفيق للنساء. وعن مقرر بن عبد الله بن الشقيق عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان. مطرف هذا تابعي ثقة لكبار التابعين من أحسان، وأخوه يزيد بن عبد الله، وأبوهم عبد الله بن الشفيع عامر من مسلمة الفتح رضي الله عنه. وفي هذا لا بأس من البكاء في الصلاة، وأخبر أنه عليه الصلاة والسلام كان يبكي في صلاته ولصدره أجيز كهجيز المرجل، يعني كالقدر الذي شد غليانا بما فيه، له صوت لفظ كصوت الرحى التي تطحن، وأن هذا لا يبطل الصلاة، بل هو ربما مطلوب نوع من الخشوع والخضوع الله عز وجل بتلاوة آياته وذكره سبحانه وتعالى. وثبت في الصحيحين لعائشة أنها أخبرت أو قالت لحفصة قل النبي عليه الصلاة والسلام إن بكي رجل رقيق يبكي متى ما صلى لا يسمع الناس من البكاء، إلا على أنه كان يبكي، وهذا في عهده عليه الصلاة والسلام. وصلى عمر رضي الله عنه وبكى حتى سمع نشيده من آخر الصفوف في وقائع عدة. والصواب قول من قال أنه لا بأس به بل هو أمر مطلوب، لكن على وجه لا يكون فيه إزعاج أو يكون نوع من الصياح والعويل على فالبكاء، فالمطلوب البكاء لا البكاء بالمد، البكاء وإن كان معه شيء من النحيب لا بأس، لكن الصراخ والعويل لا، ليس من هديه وليس من سنة عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العلم إنه إذا خرج منه حرفان بطل الصلاة، وهذا هو قول الشافعي أو قول أصحابه، وهذا قول ضعيف ولا يؤثر سواء خرج منه حرفان أو أكثر ما دام أنه بسبب البكاء وعن طريق البكاء. وفي حديث عبد الله بن عمرو أنه عليه الصلاة والسلام قال في صلاة أف أف، رواه النسائي وغيره إسناده جيد في صلاة الكسوف، هذا يدل على أن هذا لا بأس به ولو خرج منه الحرفان أو أكثر إذا كان على بسبب الحضور والخشوع في الصلاة. وعن علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي فنحنح لي، رواه النسائي وابن ماجه. الحديث عن علي رضي الله عنه هذا من طريق عبد الله بن نجي الحضرمي عن أبيه، وعبد الله لا بأس به، وأبوه نجي الحضرمي قال في التقريب مقبول. وعلى هذا يكون فيه بعض الدين السند إذا كان مقبولا، ويمكن أن يتطوع على طريقة بعضها العلم إذا كان التابعي ممن عرف بوجوده في عهد الصحابة وكان له ملازمة خاصة لبعض الخلفاء الراشدين في الخدمة والقيام على الأمر، لأن يبعد مثل هذا أن يكون فيه ضعف أو يكون محل تهمة، وهي طريقة معروفة لكثير من العلم يثبتون مثل هذه الأخبار يسيروا من هذا الطريق. لكن المعنى دل عليه لا بأس به، وجاء في معنى أخبار وهو أن مثل هذا لا بأس به لأنه موضع الحاجة، كان لمن رسولنا مدخلان فإذا جئت تنحنح لي، يعني يتنحنح. وجاء في رواية أنه يسبح، فإن كان في صلاة دخل، إن كان في صلاة رجع، لأنه كان يأتيه قال كانت في منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست لأحد غيره، وكنت أتي كل سحر، فإذا أتيت وأصلي تنحنح لي فرجعت، وإن كان بغير صلاة دخلت، يعني أنه أذن له فدخل، أذن له بالكلام. وهذا لا بأس به أن يتنحنح في صلاته للحاجة، أن ينذر من دخل، أو يكون علامة بينه وبين من يأتي لأنه يدخل إذا سمع نحنحته بالصلاة. والأفعال هذه للمصلحة وللحاجة، حتى لا تفوت عليه مصلحة الصلاة ولا تفوت عليه مصلحة من يأتي إليه ويريد زيارته أو بينه وبين عمل، فقد يريد أن يصلي في هذا الوقت ويأتي الإنسان وهو يصلي فيريد أن يصل وقته بالصلاة، فيريد أن يجمع بين المصلحتين كان يصلي، وإذا جاء إنسان وطرق عليه الباب يقول ابنك أنا أتنحنح، أو يرفع صوته مثلا بالقراءة أو ما أشبه ذلك يرفع القراءة، هذا أمر واضح لا يخفى. وكذلك كما جاء في هذا الخبر أنه يتنحنح له، وفي هذا بيان أن مثل هذا ليس من الكلام المنهي عنه في الصلاة. وقد جاء في سيرته في هذه عليه الصلاة والسلام ما يدل على أنه يسر في كثير من هذه الأمور لأجل مصلحة الصلاة، وربما عمل بعض الأعمال. وثبت في حديث عائشة أنه عليه الصلاة أنها كانت إذا جاءت إليه عليه الصلاة والسلام والباب جافا تقدم وفتح لها الباب، مشى خطوات يفتح الباب، حديث جيد يمشي بأجله. فهذا في باب الأفعال وهذا في باب الكلام، وكله لا بأس به كما جاء في الأخبار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه حين يسلمون عليه ويصلي؟ قال يقول هكذا وبسط كفه، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. هذا أخرج الترمذي إسلام بن سعد النافع عن ابن عمر، ورواه الترمذي أيضا من رواية ابن عمر عن صهيب، وفيه قال الراوي عن ابن عمر نابي صاحب العباء لا يعلمه إلا قال إنه قال أثار بأصبعه. هو حديث مجموع الطريقين صحيح، وحديث ابن عمر هذا بمفرده سنده جيد، فيه دلالة على أن على مشروعية السلام على من يصلي. فإذا كانوا يسلمون عليه فسأل ابن عمر بلال، وفي رواية سأل صهيبا، فيكون سألهم جميعا كيف كان يردون عليه، فأخبر أنه يرد إشارة، يعني أشار بكفه هكذا أن يشير بكفه، قال أشار بكفه. في الحديث الثاني أشار بأصبعه، يعني أصبع من الأصابع، قد يكون السبابة وقد يكون غير السبابة، الله أعلم. فمن سلم عليه في الصلاة فيرد عليه فيرد السلام بالإشارة. واختلف العلماء في هذا على هذا الأحوال، قيل يرد السلام بالكلام، لقال السلام عليكم وعليكم السلام، وقيل لا يرد مطلقا لا بالسلام ولا لا بالكلام ولا بالإشارة. والقول الأوسط هو أنه يرد بإشارة، هو الصواب، هو قول جمهور الذين عليه السنة أنه يرد بإشارة. قال ثبت في صحيح عن جابر أنه رد عليه الصلاة والسلام عليه إشارة، وفي حديث مسعود الصحيحين جاء في رواية عند البيهقي أنه أثر برأسه عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا لو أثر برأسه أو أثر بيده أو بأصبع حصل المقصود، لكن ربما كان أثر بيده أبلغ في فهم رد السلام، فيرد السلام إشارة، وإن كان مثلا من آخر الصلاة أو إذا سلم رد بالكلام فيجمع بين الردين ويكفي الرد بالإشارة. لكن لو رد بعد الفراغ من الصلاة بالكلام قالوا عليكم السلام فلا بأس بذلك، ويكفيه أن يرد إشارة. أما ما روي من أشار إشارة تفهم عنها الصلاة أو نهى فليعد صلاة، من أشار إشارة تفهم عنه أو قال تفهم عنه فليعد صلاة، فالحديث لا يثبت. رواه أبو داود وبيت محمد بن إسحاق عن أبي غطفان المجري وابن إسحاق عن ولم يفرح، ثم هو مخالف، يعني مع ضعفه مخالف، ربما قيل إنه منكر، لأن الضعيف المخالف الحديث صحيحة يكون منكرا، الحديث صحيح صريحة لأنه يرد إشارة، والرسول بل إنه مخالف ليس لهذا الحديث، مخالف لأحاديث كثيرة متواترة عنه عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يشير في صلاته وربما يعني فعل أفعالا فيها إشارة وفيها حركة. وهذا الحديث يدل على خلاف هذه الأخبار في رد السلام وفي غيره، فالحديث ضعيف، أو ربما قيل إنه منكر بمخالفة الأخبار في الرد للسلام الإشارة، والمخالفة للأحاديث الصحيحة الأخرى لأنه عليه الصلاة والسلام أشار في صلاته بأخبار كثيرة. وعن ابي قتاده رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل الامامه بنت زينب، فاذا سجد وضعها واذا قام حملها، متفق عليه. ولمسلم وهو يؤم الناس بالمسجد. هذا الحديث صحيحين كما ذكره مسلم رحمه الله، وبمسلم قال وهو يؤم الناس بالمسجد، وفيه عطفه عليه الصلاه والسلام ورفقه بالصغار خاصه بالجوار بالبنات الصغار ورحمته لهن خلافا لما كان عليه أهل الجاهلية. فصلى وهو يحمل إمامة حمله في صلاته وهو يؤم الناس، كيف لو فعل هذا إنسان احتاج إلى طفلة أو طفل صبي أو صبية لم يكن له من يحفظه فأراد حملها؟ لا شك أنك تستنكرني خفائف منها عليه. فلهذا الرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا بالناس وهو يصلي به في دلالة على عظيم خلقه عليه الصلاة والسلام ورأفته وعطفه. وفيه أنه كان يحملها ويضعها، وفي لفظ آخر عند مسلم أنه يردها، دلالة على أنه هو الذي كان يحملها بنفسه ويضعها، خلافا لقول من قال إنها تعودت التعلق به فلم يكن منه فعل، بل هي التي تعلقت به، وإذا سجد أو ركع نزلت، وإذا أراد أن يرفع تعلقت به ولم يكن منه حرج. هذا قول ضعيف، بل بعض المخالف ظاهر الخبر ومخالف صريح في بعض الألفاظ، ظاهره يدل على خلافه بل وطريقه نصه في أنه هو الذي كان يحمله عليه الصلاة والسلام ويضعه. وفيه دلالة على أن مثل هذا الفعل لا بأس به، وهو في الحقيقة عند الحاجة لا بأس به ولو كثر، ولا يؤثر على الصلاة ولا يخل بها، بل ربما كان مطلوبا عند الحاجة. والمصلي ربما تقدم وربما تأخر للحاجة. وسيأتي في حديث أبي هريرة أنه أمر بقتل الأسودين في الصلاة، فالحركة في الصلاة في الحاجة ربما كانت مطلوبة ومتأكدة، فأمر بقتل الأسودين في الصلاة بأن يتحرك ويتقدم ويأخذ مثلا عصا أو حذاء فيضرب بلا تحديد ضربة أو ضربتين. وما جاء في صلاة الجماعة في صلاة الخوف والأفعال الكثيرة، مع أنه يمكن أن يصلوا جماعات كثيرة أو فرادى بلا وجود هذه الحركات، ومع هذا لم يحصل شيء من هذا، ولم يستنكر عليه، لم يأمرهم بخلاف ذلك، بل أقرهم على ذلك وأمرهم في صلاة الخوف عليه الصلاة والسلام لأجل صلاة الجماعة. وفعل فيها أفعال لو فعلت في حال الاستقرار لبطلت الصلاة، فهذا لا بأس به ولله الحمد. وأمامة بنت زينب عليه الصلاة بنت بنته، وهي زوج وزينب زوج أبي عاصم بن الربيع، وسر يوم بدر وأسلم بعد ذلك رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. هذا حديث جيد من طريق يحيى بن أبي كثير عن ضمضم الجوز عن أبي هريرة. يحيى بن أبي كثير معروف بالتدليس، وجاء في الطرق عند أحمد أن صرح بالتحريم، ولهذا لو عزي لأحمد يعني رواه الخمسة على هذا، لأن أحمد معه مخرجه في عدة مواضع من المسند رحمه الله، ولأنه في بعض المواضع صرح بالتحديث ليكون طريقه أولى الطرق طريق اللي يخرج أحمد أولى من غيره، إلا إذا كان يجي التصريح في بعض كتب السنن، لكنه صرح عند أحمد بالتحديث. وهو من طريق رجل يقال علي المبارك عن يحيى بن أبي كثير، وعلي المبارك هذا هو الهنائي وهو من رجال البخاري، وإن يذكر في هذا المقام في ترجمة علي المبارك هذا أنه كان له عن يحيى بن أبي كثير كتابان، كتاب سمع وكتاب لم يسمع، وإما يدل على حفظ البخاري رحمه الله ومعرفته بالعلل وسعة اقتناعة يعني الحي الكبير والغريب العزيز منه رحمه الله. في صحيحه اخرج من روايه علي المبارك عن يحيى بن ابي كثير، ولم يخرج له من روايه عن يحيى بن كثير الا ما رواه البصريون عنه، يعني ما رواه البصريون عن علي بن المبارك، لان روايه البصريين عن علي بن مبارك هي من الكتاب الذي سمعه من يحيى بن ابي كثير. وروايه الكوفيين عن علي بن مبارك مما روى عن يحيى بن ابي كثير من الكتاب الذي لم يسمعه منه. فالبخاري رحمه الله انتقى من اخباره ما سمعه مما رواه البصريون عنه. فرحمه الله ما اوسع اطلاعه ومعرفته بالعلم. وهذا الحديث فيه يقتل الاسودين الحيه والعقرب، وفيه دلاله على ان مثل هذا العمل لا باس به، بل هو مطلوب قتل الاسودين لا بالتغليب الحيه والعقرب. جاء في بعض الروايات تقييد الضربات، لكن الصواب انه يقتلها ولو كثرت الضربات، يقتلها ولو كثرت الضربات لعظيم خطرها وإلائها. وهو مما استدري في هذا الموضع، وفي هذا شاهد لما سبق من الحركة المطلوبة في الصلاة، فيتقدم في صلاته وشاهد لا يتحرك فيقتلها. وهو الحديث ظاهر أنه حتى ولو كانت بعيدة عنه ولو كان يأمل شرها ما دام رآها في الصلاة، ظاهر عام الحديث. ومما يظهر من هذا الحديث أيضا ربما كان شاهدا للقاعدة التي ذكرها الرسولي التي سبق ذكرها، وهي العام في الأشخاص أنه عام في الأحوال والأمثلة والأزمنة والبقاع. والرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الحيات على سبيل العموم، صحيحين، اقتلوا الحيات واقتلوا الضفيقين والأبدر فإنهما يلتمسان البصر ويلتقطان الحبل. وفي حديث ابن عباس وأبي هريرة وابن عباس وابن مسعود نوع عليه السلام قال اقتلوا الحيات من خاف ثأرهن فليسيرن، وفي لفظ ما سالمناهن من بحاربناهن، فأمر بقتلهن على سبيل. وجاء هذا الخبر في النص على قتلهن في الصلاة بإشارة إلى القاعدة يدل على أن العام بالشخص عام بالأحوال، أمر بالقتل في حال الصلاة. وهذا يمكن أن قول مختار التقليدي رحمه الله في إجابة المؤذن وأنه عام في كل الأحوال. هذا الحديث ربما يستدل به بهذه القاعدة التي ذكرها أهل العلم، والله أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول حيث أن بعض الإخوان وخاصة عنده المؤذنين يشق عليه فواتج من الدرس أبو فجاء يشغل الدرس بعض الأسئلة من الدرس السابق حتى يتسامح الإخوان. الدرس مثل ما تعرفون يتأخر بعد الصلاة نحو ربع ساعة، نحو ربع ساعة، واللي يظهر لي والله أعلم أن ربع ساعة كافية خاصة مع الفجر مع كل الطرقات وعدم الازدحام، فليس ربما صار المدة طويلة في الوقت اليسير في هذا الوقت وإن كان يسيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذ نرجو هذا نفس الموضوع في تأخير الدرس، سبق أنه يعني أن تأخيره فيما يظهر هذا الوقت كافي، وهذا أيضا يعني يقوله كثير من الإخوان يعني. هذا أيضا يقول أيضا في تأني في بعض المسائل حتى يتمكن من الكتابة. لا يخفى أن يعني إن المسائل كثيرة والوقت ضيق، فيذكر ما تيسر من المسائل وما فات مما يذكر في الدرس الحمد لله. يعني الطالب العلم يتيسر، أبو طالب العلم يتيسر له معرفة الفوائد والمسائل بالسؤال وبالبحث من مشايخ من طلاب العلم، فهم يتيسر إلى الحمد وليس هنالك ضيق. يقول يشاهد بعض الإخوان جزاهم الله خيرا أنه إذا دخل بعد الفجر في وقت النهي فإنه لا يصلي ركعتين ويجلس مباشرة دون سنة المسلم، ثم الصواب في هذه المسألة. الصواب في هذه المسألة مثل ما سبق أنه يصلي ركعتين تحية، هذا هو الصواب، وهو قول الشافعي رحمه الله تارة في الإسلام أبو القيم، ورجحه الإمام الكبير علامة العصر رحمه الله شيخ بن عبد الرحمن يرجحه هذا القول بالأدلة. ويقول إن ذوات الأسباب مستثنات بالأدلة التي وردت في هذا الباب، ويستانس بخياره باختيار شيخ الاسلام ابن القيم وقول الشافعي واحدى روايتين علي احمد رحمه الله. فلهذا من دخل المسجد فالسنه له ان يصلي ركعتين، لكن في المسائل الخلافيه ان كان الداخل ممن يعني تبين لها القول الثاني او كان قلد من اسبابه، فلا انكار في المسائل الاجتهاديه والمسائل الخلافيه التي يكون الخلاف فيها قوي، لان يعني عندنا المسائل على ثلاث اقسام: مسائل خلافيه الخلاف فيها ضعيف، ومسائل خلافيه الخلاف فيها قوي، ومسائل اجتهاديه. المسائل الخلافيه من باب مسائل التي تكون فيها ادله من الطرفين، فهي على نوعين: اذا كان الخلاف ضعيف فالخلاف الضعيف طرح ولا يجوز الاخذ المعتمد على الحديث لا يصح، غير الاخذ بالخلاف بالقول قوي. الخلاف القوي قوة الأدلة من الجانبين لا يمكن في هذه المسألة وغيرها مسألة كبيرة. والاجتهادية التي ما فيها دليل، لأن ما فيها استنباطات من عمومات لا تدل بعمومات، تستنبط ليس من العموم استنباط من العموم، وقد يكون استنباط قريب وقد يكون بعيدا، فهذه لا إنكار فيها ولله الحمد. خلافا لمن أطلق القول بأن لا إنكار في مسألة الخلاف على إطلاق النووي والجماعة، هذا ليس بصواب، صواب التفصيل. يقول: كنا مرة في البر فأردنا صلاة الظهر فاختلفنا في القبلة، فقال جميع إنها من هذه الجهة، وقلت أنا إنها من هنا متأكد من ذلك، لكن لما كان الكل يقولون بتلك الجهة صليت بهم إلى جهتهم، ما علمي أنها جهة الجنوب، فلما جاء المغرب فبين أننا صلينا إلى الجنوب والقبلة إلى الغرب، فما الحكم؟ هذه عند اختلاف المجتهدين. قال العلماء إنه يصلي، لأنه كل يصلي إلى قبلة، إنه كل يصلي إلى قبلته، ولا يقلد بعضهم بعضا، فالمجتهدين في المسائل لا يقلد بعضهم بعضا. وقال بعض العلم: يأتم بعضهم ببعض، يأتم بعضهم ببعض عند اختلاف اجتهادهم، لكن هل يأتم بهم، هل يأتم بعضهم بعض على قبلة واحدة، أو يأتم بعضهم بعض وكل على جهته؟ هذا موضع نظر يعني في هذه المسألة. وما دمت مثلا قلت و يعني إذا تقلد قولا ولم يقطع، إذا كان يقطع بخطأهم، إذا كان يقطع بخطأهم وأن القبلة ليست إلى هذا، فالأمر أنه لا يتابعه، وإن كان لا يقطع بخطأهم وربما زود الصواب معهم، فالأمر في هذا يسير وصلاته جائزة. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يحصل في تمارين الصباح المدارس نوع التصفيق، هل هذا يجوز؟ التصفيق مثل ما سبق أنه خاص للنساء، قال عليه: التصفيق للرجال والتصفيق للنساء. هذه قاعدة عامة يعني حديث، وهو قاعدة في هذه المسائل كلها. إذا خرج منه الحرقان لكن ليس البكاء فما الحكم؟ لي فقط لا بأس، عقى مثلا تف مثلا مع السواق، تف مثلا أو قال أف، من هذا يعني قل أن يسلم من الإنسان. ولهذا الرسول تنحنح في صلاته، يعني تنحنح في صلاته، لكن لا يقصد إلى هذا، لأن القصد إليه، القصد إلى هذا نوع عبث الحقيقة، القصد إليه نوع عبث. هل الاستلز والمشي عليه يكفي عن طهارة التراب؟ ما يكفي، ربما كانت النجاسة التي تعلق من الأرض الصلبة للسلطة نحو، ربما كانت أشد، يعني كان يتنجع التراب يطهره ما بعد، لكن إذا كان على أرض غير التراب ربما تراكمت عليه الأقدار واجتمعت، فعليه أن ينظر إذا جاء إلى المسجد، ينظر ولو كان في الأسود. مثلا رأى طفلا وهو يصلي اقترب منه، اقترب من الكهرباء، هل يقطع الصلاة؟ لا، لا يقطع الصلاة، يمشي إليه ويمنع الكهرباء ولا يقطع الصلاة. أعظم من ضرر الكهرباء أعظم من ضرر العقرب التي تراها ولا تصيبها. ربما قتله الكهرباء، خاصة مع التجار، ربما أو ضرر، فأنت تتقدم إليه وتمنعه أو يعني تمنع من المكان الذي شر، وانت بالصلاة، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: قال اقتلوا الأسودين الحية والعقل. والقصد وقول اقتلوا الأسودين هذا معنى يشمل إزالة كل ضرر يكون موجودا في السؤال، فتقتل الأسودين وتقتل مثلا، وفي حكم مثلا بعض الجنابيه التي تؤذي، وكذلك نص على انه لو راى انسان اعمى وهو امامه خشي ان يسقط في بئر او يسقط او يعثر مثلا في جدار فلا باس ان يمسك به وينبه. والرسول عليه الصلاه والسلام يتكلم بالكلام بالمعاني بالادله العامه والجوام من الكلم، فقوله في هذا الحديث المراد به دفع كل ضرر يصيب المصلي او يصيب غيره. ولهذا جاء في حديث ابن ماجه أنه لما قتل عقرب قال لعن الله العقرب لا تدع مصليا ولا غيره، يعني أنه أمر بقتله عليه الصلاة والسلام. يقول هل تقاس السيارة والحافلة على الراحلة في الصلاة عليها بالنافلة؟ نعم، لا بأس أن يصلي في السيارة، بل إن الصلاة في السيارة ربما كانت خاصة إذا كانت السيارة ربما كان في مكان واسع، ربما كان في مكان مطمئن ولا يكون فيه حركة كثيرة، فيصلي في السيارة ويصلي في الطائرة. ما معنى بناء المساجد في الدور كما في الحديث؟ بناء المساجد في الدور المراد بالدور المراد بها المحلات، المراد بالدور المحلات، دار بني فلان يعني محلة بني فلان، ليس المراد في البيوت والمنازل، لا، المراد بالدور والمحلات. لماذا لا يصل الإسناد من المعاصرين أو المعاصرين؟ الإسناد كله العلة تكون أخبار ويذكرون الأسانيد ويتكلمون عليها ويبينون الأخبار، يعني في كتبهم ومصنفاتهم، ومن أراد هذا وجد في كتبه ورحمة الله عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا فرق بين المذي والمذي والوذي وكيف يتطهر منها. المذي أو والوذي لا غسل منهما، والمني منه الغسل بإجماع العلم. والمذي غالبا يخرج بعد التذكر، عند التذكر وعند الارتخاء، أما المذعور والمني لا يخرج دفقا بلذة في الغالب. والمذي له صفات والمذي له صفات، وإذا لم تختلف صفته عن صفات المني، وهذه لا غسل، والغسل كما سبق لا يكون إلا من المني في حال خروج دفقا بلذة. عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يرى بعض طلبة العلم أن الصلاة في التغليب ليس الصلاة بالنعلين ليس بسنة، وذلك أن السنة ما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزم ونجم، والصلاة بالفعل بالنعل ليس دائما، هذا ليس بصحيح، هذا خلاف قول عليه قاطع، هذا قول يعني ما أظن إنسان قال يقول إنما فعل إن السنة ما لازم عليه الصلاة، هذا ما حدث. السنة ما سن قولا وفعلا، كل ما ثبت عنه بالقول والفعل والسنة. ولهذا في أشياء كثيرة سنها عليه الصلاة والسلام بقوله ولم يسنه، وأشياء سنها بفعله، وأشياء فعلها مرة وأشياء لم يفعلها، فكل ما ثبت عنه فإنه يكون سنة، فعل سنة وترك سنة عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب سترة المصلي. سترة المصلي هو ما يضعه أمامه أو يغرزه، ما يضعه أمامه من حجر أو شجر يعني أو عصا يرد به ما وراءها أو يمنع به المرور بين يديه. والسترة هذه سترة للصلاة، وهي سترة مفصلة لأجل أن تكون حريما للصلاة أو حرمة أو حريما بموضع صلاة المصلي. هنالك سترة أخرى، سترة للبدن، وهي سترة واجبة للصلاة وخارج داخل الصلاة وخارج الصلاة ولا إحسان والخاص، وهذه سترة مفصلة وهو ما يكون أمامه في قبلته قريبا منه لأجل أن تكون حلم الإنسان رحمه الله. ولهذا جاء فيها أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمصنف رحمه الله اختار جملة منها. قال عن ابي جهيم ابن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم النار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خريفا خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه واللفظ للبخاري. وقع في الجزار لوجه آخر 40 خريفا. أبو جهيم هذا هو ابن الحارث بن السمع الأنصاري. أبو جهيم بن الحارث بن السمع الأنصاري وفي أبو جهل ابن حذيفة المكبرة القرشي. وهو أبو جهل بن حذيفة هذا هو صاحب الأنبجانية الذي قال عليه الصلاة والسلام ردوا هذه أبي جهل وأتوني بأنبجانيه. وليس له رواية بخلاف هذا فله رواية من هذا الحديث أبو جهيم. وفيه قال لو يعلم المار بين يدي والحديث عزاه المصنف رحمه الله والحديث متفق عليه. وذكر المصنف رحمه الله من الإثم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وزيادة من الإثم ليست موجودة صحيحين لا في البخاري ولا في مسلم. وقد نبه الحافظ رحمه الله بالفتح إلى أنها من زيادات التشميها وأن من عزاها إلى الصحيحين فقد وهي كصاحب العمدة رحمه الله عند الحديث. وذكر أيضا أنه تلخيص الحديث أنها من رواية أبي ذر عن أبي هيثم يعني هي أنها موجودة فيها في بعض نسخ البخاري من هذه الجهة من هذه الرواية. مع أنه شدد رحمه الله في الفتح وطعن في حفظ التشميه وقال ليس من أهل العلم ولا من الحفاظ لما أنه وهي في هذه الزيادة. لكن هو رحمه الله وقع فيما وقع في التشميه فوهم فذكرها كما هنا وعزاها إلى لفظ البخاري وقال اللفظ للبخاري. فهي ليست موجودة من الإثم ليست موجودة من الإثم في الروايات الصحيحة ذكر العلم في صحيح البخاري لكن معنى مراد كما سيأتي. ورواية الجزار 40 خريفا ذكر الهيثم أن رجالها رجال الصحيح وأنا ما اطلعت على سندها لكن يمكن يكون مخرجها من مخرج صحيح كما يعني أن مخرجها مخرج الصحيح صحيح البخاري كما ذكر الهيثم أن رجالها رجال الصحيح. والحديث لو يعلم المار في تشديد المرور بين المصلي وبين سفه قال لو يعلم يفهم منه أن من جاهل الحكم فلا شيء عليه. لو كان لقال علقه بالعلم إلا على أن من خفي علينا. وهذا جاري في جميع أحكام الشريعة أنها لا تثبت إلا بعد البلوغ تكليفا من باب التكليف بها ومن باب الأمر بها ومن باب التكليف والاعتقاد التكليف الفعل واعتقاد هذا الشيء الوجوب والحرمة أو غيرها من أنواع الأحكام. لو يعلم المار والحديث معلق بالمار يفهم منها من القاعد والواقف والنائم طائع ما أشبههما مما يخالف المار أنه لا شيء عليه ولا بأس. فلو وقف إنسان أو قعد أمام المصلي أو وقف فلا شيء عليه لتعليقهما. لكن الأولى أن لا يكون في قبلته شيء لا يكون شيء من الأشياء مهما كان من إنسان وغيره حتى لا يشوش عليه صلاته ولا يكون بينه وبين ولا يكون في قبلته شيء. وهذا جار في صلاة المصلي وفي صلاة المصلين في المكان ويستن أن تكون مساجد جادة ليس فيها شيء مما يشغل المصلين. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه يعني أبهم الذي عليه تعظيما وتقسيما لشأنه الذي يعنيه المراد من الإثم كما قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت العمل صالحا بنفسه ومن أساء عليها فالعمل الصالح لها والسيء عليها يقول ماذا علي يعني المراد من الإثم وأبهم بروايات تعظيم لكان أن يقف 40 خير له لكان أن يقف إذا كان وقوفه 40 أم هذه مصدرية كما يقولون في تسبق الفعل بعدها بمصدر فالمراد لكان وقوفه خيرا خيرا له خيرا هذا اسم خبر كان وجاء روي خير على أنه اسم فإن كان خيرا هو اسم كان وإن كان خيرا فهو خبره ويكون ما قبلها إما اسم إن كان ما بعدها خبر أو خبر إن كان ما بعدها اسم يعني المصدر لكان وقوفه يعني لكان وقوفه خيرا له من أن يمر من أن يمر بين يديه وجاء في الرواية أنه لا قال لا أدري أذكر 40 سنة أم شهرا أم جمعة وجاء في رواية البزار تعيه خريف والمراد به سنة يعني وجاء في رواية أحمد بن ماجه عن أبي هريرة فكان أن يقف 100 عام سند فيها تفسير بعض الدين فتفيه إشارة ويؤيد قول من فسر المدة بالخريف أو بالسنة ويكون هذا في زيادة تشديد ويكون على قول يعني بعضهم أنه زاد تشديدا في الأمر فذكر 40 خريفا ثم سدد ثم ذكر 100 سنة خير له من أن يمر بين يديه أن يمر بين يدي المصلي والمراد بين يديه قريبا منه لأن قول بين يديه ما يكون قريبا بين يدي المصلي حيث يتناوله أو أنه يصل إليه لو دفعه أو مال إليه أما إذا كان بعيدا فلا لا يكون بين يديه وأطلق اليدين أن يعني يكون بها البطش ويكون بها الفعل فالذي بين يدي شيء ويكون أمامه فالمرور بهذه الحالة بين يدي المصلي لا يجوز ظاهر الأخبار أنه على العموم سواء اتخذ المصلي شطرة أم لم يتخذ شطرة كما هو قول الجمهور في ظاهر الأخبار وما جاء من ذكر الشطرة في بعض الأحوال يكون من ذكر بعض أفراد العام فلا يكون تخصيصا فلا يكون تخصيصا لكن يكون أشد إذا اتخذ شطرة يكون أشد لأنه حصل له لأن ومر بينه وبين قبلته ثم لم يبالي بما وضعه من شطرة فيكون أشد وذلك أن الله بينه يصلي وبين قبلته والله بقبلة أحد يعني بينه وبينه سبحانه وتعالى وهو في العلو سواء على عرض سبحانه وتعالى وهو على كل شيء فإذا كان بينه وبين قبلته فلا يجوز خلال صلاة المصلي وأن يحوله بينه وبين قبلته والله بينه وبين قبلته ويناجي ربه سبحانه وتعالى من هذا حصل التشديد مع ما يحصل من التشديد للمصلي وجاء ذكر الشطرة فيه أو يعني بين يدي المصلي أو يفهم عن يدي المصلي ما كان بعيدا لا بأس إذا كان بعيدا يعني بعيد يختلف البعيد لحده على أقوال كثيرة والأقرب أن البعيد يكون بثلاثة أذرع بين موضع قدميه ومن موضع قدميه إلى ثلاثة أذرع قريب هذا الموضع وكلما احتاط المرء كلما كان أفضل حتى لا يلبس أو يشوش عليه صلاته وعن عائشة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن شطرة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل أخرجه مسلم لهذا تحديد الشطرة وأنه سئل عن مقدارها وذلك أنه كان يصلي إلى شطرة عليه الصلاة والسلام يعني من عمر كان يصلي يعني كان يأخذ الشطرة معه في أسفاره ويأخذ الحربة والعنزة كما جاء حديث ابن عمر الصحيحين فسئل عن مقدار الشطرة فقال مثل مؤخرة الرحل والرحل هو ما يضعه راكب راحلة يعني ما يكون في مؤخر الحجاج ويتكئ عليه راكب راحلة حتى يرتاح يلكح، فهو عود يكون طوله قريب من ذراع وصل نحو ثلث ذراع، قدره نحو ثلث ذراع، فهو كلما كان بهذا القدر فأكثر كلما حصل المقصود به، فأقل ما يكون بهذا بقدر مؤخرة الرحل وهي نحو ثلث ذراع، وقدر بعضهم بالذراع لذراع الإنسان المعتدل، وقدره الشبران، الشبران هو قدر الذراع الإنسان المعتدل بشده وذراعه. فقال مثل مؤخرة الرحل، يعني هذا هو القدر الذي تحصل به السترة، وجاء هذا من جهة الطول، من جهة الدقة السترة جاء في حديث آخر سيأتي. قالوا عن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم أخرجه الحاكم. أخرجه الحاكم من طريق عبد الملك بن ربيع لسبرة عن أبيه عن جده، وروى الإمام أحمد أيضا في طريق زيد بن حباب قال حدثنا زيد بن حباب أخبرنا عبد الملك بن ربيع بن سبرة عن أبيه الربيع عن جده سبرة، وعبد الملك هذا روى له مسلم به بعض يعني الضعف، لكن رواه الحاكم أيضا من طريق آخر من أحد أولاد الربيع يعني سبرة بن معبد من طريق حرملة بن عبد العزيز، ورواه أيضا من حديث أبي هريرة قال ولو بدقة شعرة. في هذا أنه ينبغي المصلي ألا يهمل السترة، تأكيد في أمر السترة ولو بسهل، ولو كان المستتر به سهلا، من قول الفريس ولو خاتما من حديد، يعني ولو كان الملتمس خاتما من حديد، فلا ينبغي إهمال السترة. وفي هذا بيان أنه ولو كان شيئا يسيرا، والرسول عليه الصلاة والسلام شرع السترة وأخبر أنه تسكن بسهم، واستتر إلى بعيره، واستتر إلى الجدار، واستتر بفجر عليه الصلاة والسلام في غزوة ليلة غزوة بدر، وصلى في آخر المنبر ثم يعلي أبي العباس كان بسعد الساعدي ثم صلى به، ثم لما أراد السجود نزل فسجد في آخر المنبر. فإما أنه اتخذ المنبر سترة أو أنه اتخذ الجدار سترة لأنه قريب من المنبر، لكن الذي يلي ربع سجود عليه الصلاة والسلام هو المنبر، هو أقرب له من الجدار، لأن بين الجدار وبين المنبر نحو ممر الشعر. فهذه السترة كلما كانت أكبر وأظهر كلما كانت أتم وأكمل. وثبت في حديث ابن عمر أنه استتر إلى بعيره، وأخبر أنه عليه الصلاة والسلام استتر إلى بعيره. وفي قول ليستتر أحد للصلاة ولو بسهم في إشارة إلى تأكيدها كما سبق، والجمهور على أنها متأكدة متأكدة.
جزا الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، ونرجو متابعة بقية الشرح على الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، في موجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
12,177.